بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي، الدرس التاسع، كتاب النكاح. وقلنا سنتعرض إلى كل ما له علاقة بمبحث الزواج، حتى لو كانت بعض مسائل الطلاق أو مسائل النظر بشكل أوسع، أو أحكام المهور، أحكام الأولاد، أحكام النزاع والتنازع في قضايا المهر، إلى آخر ما هنالك، ليكون البحث كاملا متكاملا، لأن الكثير الكثير من مسائله هي من محلات الابتلاء. فرع أربعة، ماشيين بالفروع بعدنا. كان الكلام أنه شو بجوز له الخاطب أن ينظر من جسد خطيبته. نحن التزمنا أنه النظر إلى الشعر وإلى الوجه، بل إلى الرقبة، إلى ترقيق الثياب، إلى المعاصم، هذا أمر يجوز. وقلنا هذا الجو يكشف عن الباقي، ولذا يبقى الباقي تحت الحرمة كما ذكرنا سابقا. الفرع الرابع في نظر المرأة إلى الرجل بشكل عام، ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز. خلينا نحكي أول شيء بالأصل. نحن لم نلتزم بمقالة الأخباريين في الشبهة التحريمية. الأخباريون قالوا أنه كل ما يشك فيه لناحية الحرمة فالواجب الاحتياط، استدلوا بروايات الاحتياط وبعض الروايات في الشبهة التحريمية. الأصوليون، نحن منها المدرسة، لم نلتزم بذلك، وقلنا أن أدلة البراءة مطلقة وشاملة، تشمل الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، كل ما يشك في وجوبه أو في حرمته فالأصل الجواز. فإذن الأصل أول شيء نظر المرأة إلى الرجل، سيما أن الرجل لا يقال له أنه عورة في المعنى العام، لذا يقال عورة الرجل تحدد، بينما المرأة يقول كلها عورة إلا. إذن أول شيء عندنا الأصل هو الجواز. بعض فقهائنا، سيما بعض القدماء ومن كان من المتشددين من المتأخرين، له كلمات في ذلك، أنه كما حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة كذلك يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل بالإطلاق، مع أنه هناك التزمنا على الأقل بجواز النظر إلى الوجه والكفين على الأقل. وكما تعلمون كلكم بعتقد قرأ تاريخ، في وضوح أن الوجه والكفين بل والقدمين بالنسبة للرجل هذا من المقطوع به، ولذا كانت المرأة تجي تحكي مع النبي، ومش لابسة مغطي حالة، تحكي مع الإمام، تحكي تظهر بالسوق، تطلع غيره، من خلال المجموع التاريخي هذا أمر مقطوع به. ولذا ينبغي صرف الكلام، ينبغي صرف الكلام إنه ما يجوز للمرأة أن تنظر إليه، هل هو ما كان معتادا في زمن رسول الله والأئمة؟ شو كان معتاد يبرز الرجال مثلا؟ أهلا وسهلا شفعتي. هل العادة هي التي تحدد؟ نحن حكينا سابقا وقلنا نحن ضد هذه النظرية. العادة ما هي إلا كاشف زمني في ظرف ما، ما إلى علاقة بالتشريع، التشريع أوسع من العادة. بغي تشوف الأدلة قديش فيك تستفيد منها، مثل مثلا لا ينتهينا إذا نهين، طيب وكاتب تهامة والعلوج وال وال وال، يعني إذا كانت وحدة مش من تهامة، يعني ما إذا لا تنتهي، إذا نهيت يعني هي غير خارج الدليل. العادة مش هي اللي بتأسس إلى الحكم الشرعي، لكن البحث لازم ينصب هنا أنه إما أن نلتزم بأن ما كان معتادا في زمن رسول الله ولا إما زمن التشريع الأساسي هو الذي يجوز النظر إليه، يمكن يطلع معنا الوجه، الكفين، القدمين، مش الساق كمان، لأنه يمكن الساق ما كانت متعارف عند العرب أن تكشف مثلا، أو نقول بأن حكم الرجل يختلف عن حكم المرأة، نظرة الرجل إلى المرأة شيء ونظرة المرأة إلى الرجل شيء آخر. ما دام الأصل هو الجواز فقد يقال أن المستثنى فقط هو العورة الخاصة عند الرجل وليس مطلق ما عند الرجل، للاختلاف الطبيعي عليكم السلام والغريزي بالنسبة لكل منهما، وهذا هو الملحوظ في الخارج. ما هي الأدلة التي يمكن أن تقدم؟ آية الغضب تشمل الرجال والنساء معا مثلا. بعض الروايات الموجودة عند السنة وعند الشيعة، مش عائشة بتروي هي الرواية المعروفة عند البخاري أن الحبشة كانوا عم يلعبوا، وقت اللي بيجوا الحبشة ما بيكونوا لابسين إلا الشيء اللي بيستر العورة، وبعض الشاكين حالهم بريش وغيره، فجلست على كتف النبي وكان يلعب معها وعم تطلع بالسودان والحبشة، لأن بيستدلوا فيها الآن السنة على جواز نظر المرأة إلى الرجل، لأنه عندهم اتجاهين كمان، في اتجاه يحرم واتجاه يجوز بناء على ما روته أم المؤمنين عائشة. طيب خلينا نشوف هذا هيكل البحث. ذهب السيد علي في الرياض إلى القول بعدم جواز نظر المرأة إلى الرجل، محسوم الأصل الجواز، دليل مستدلا بالإجماع على الملازمة بين حكم الرجل وبين حكم المرأة. طبعا هو عم يقول هيك إن في إجماع إنه ما ثبت من حكم على المرأة يثبت هذا الحكم على الرجل، وما ثبت على الرجل يثبت على المرأة، في تلازم مثل ما قلنا هونيك، ممنوع يطلع إلا بوجهها وكفيها، نفس العملية حتكون هون. وذكر السيد اليزدي في كتاب العروة بين هلالين بعد ما حكى حكى: ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، كمان منع. ما بدي طول كتير بالحكي، أول شيء أنا اتبعت كتب القدماء، كتب القدماء تحكي عن نظر الرجل إلى المرأة إلى من يريد أن يخطبها، ما في العكس، يعني مش مطروحة، وعدم طرحها عند القدماء، ومسألة بهذا الحجم من الابتلاء والذي لا يخلو منه مجتمع. شو المرأة محبوسة كاني بدو مسكرين عليها؟ يعني دائما الرجل في الطريق في العمل في المزرعة رايح جاي، المرأة عم تشوف. هذا الحكم ينبغي أن يكون واضحا، مش ممكن يكون غامض، بده يكون شيء من الوضوح. ما معقول إذا حرم فلازم يكون في ألف رواية على هالخبرية، وإذا كان جائز فهو مقتضى السياق الطبيعي. خلينا نشوف. ويلاحظ على ما ذكره في الرياض أن الإجماع المدعى غير تام. وين في إجماع على الملازمة؟ هي بالصلاة ممكن، بعض أحكام الصيام، غير تام لعدم تعرض الكثير من القدماء لمفروض المسألة، مش مطروحة هي. ولذا نجدهم اقتصروا على حكم نظر الرجل إلى المرأة. ولو لأجل التسالم على أنها عورة في الجملة، لذا يقع السؤال الرجال مش عورة في الجملة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المتأمل، الله يرحم الشهيد الصابر له كلام ببحث الإجماع ببحث السيرة، بيقول اللي بيقرأ الروايات صحيح هي حكم شرعي، بس بباطن الروايات من خلال السائل من خلال الرواية قد تكتشف نوع اللباس، قد تكتشف نوع العادات من خلال القرائن. فاللي بيقرأ الروايات وبيشوف المتأمل يقطع بأنه المرأة كانت تنظر تتحدث مع الرجل وتنظر إليه فيما هو منكشف بشكل طبيعي. شو العبارة؟ متأمل في كتب التاريخ والرواية يقطع بجواز نظر المرأة للرجل في الجملة وبمرأة من النبي والأئمة. شنو بعيد عنهم ومعهم أيضا، بل ومعهم، وهي سيرة قطعية مستمرة من جهة تانية. ومن جهة ثالثة، فإن طبيعة هذا الحكم مما يدخل تحت عنوان الوضوح التام. هذا ما بيصير يكون فيه غرابة فيه، هذا أمر يومي لازم يكون واضح لكم فيه الوضوح التام. فإما أن يكون هذا الحكم يعني واضح الحرمة أو واضح الجواز أو هو أمر مشتبه، يعني واضح أنه مشتبه، مش ممكن يكون في غير هيك، كله بالوضوح لازم يكون. ولا يخفى عليك أن الأول يعني وضوح الحرمة أو الثالث لا تقتضيهما لا السيرة ولا العديد من الروايات. لو كان واضح الحرمة هيك شغلة كانت هذه ما شاء الله شو بده يصير في أسئلة، بل لا يكاد يوجد من الرواية شيء مما يقتضي، شو بتطلع النتيجة، مما يقتضي وضوح الجواز لدى المسلمين. عليكم السلام. يجوز أن تنظر، ولذا لا بد من صرف الكلام إلى الحدود. أما أصل الجواز 100% لا شك فيه، المرأة فيها تطلع نشوف الحدود فقط، أكثر وجه كفين قدمين جسم كله ما عدا العورة مثلا، خلينا نشوف إلى الحدود. والتي يمكن أن تكون أحد أمرين، هي الحدود. الأول أن يكون الجواز مرتبطا بالعادة السائدة زمن النبي والأئمة، اللي هي بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجال عدد من الفقهاء المعاصرين قيدوا الجواز بذلك بالنسبة للمرأة، فأي شيء في إشكالية يحتاطون بالمنع منه. كان سلوك البيجاني عنده هيك فتاوى بهذا الموضوع، يربطوا الشيء بالعادي أنه والأحوط أنه ما تنظر، يعني الرجل ما يطلع إلا ما كانت العادة تجري في كشفه، يعني إذا شكينا به مثلا لك الأحوط عدمه دائما، هنا في احتياط. بالنسبة للمرأة ولا للرجل؟ جايك الحديث خاصة إذا كان ياخذ نسوان معه، لأنه بالسابق المرأة كان بعد ظلت لمدة قريبة، يعني هن اللي يشتغلوا بالزراعة، هن اللي يشتغلوا بكذا، إلى الحرب يداوينا الجرحى، قد واحد يقول لك ست ضرورات أو يروح يطفو العسل معه، حياخذ رجال. والله إن شاء الله أنت عم تروح. طيب، فتكون العادة هي منشأ التحريم للخصوصية الذاتية لجسد الرجل، يعني مش ما يحمله من اطباعات ذاتية كعنوان العورة ونحو ذلك. يعني أنا عم بعطيكم هذا الإشكال معها مباشرة، انه هي العاده يعني اللي بتاسس للحرمه، لانه العاده يعني صارت حرام. والله الاوسع يعني اليوم فرضنا الموجود مثلا ببلادنا التراب الاحمر، تعودت الناس انه اذا شيء بسيط مثلا يجوز ذلك، خاصه انه دائما اللي بتدعس يطأ الارض بيطلع له شويه تراب معه، هذا لا شك بانه مغتفر ويجوز. طيب فرضنا كانت ارض سوداء مثلا، صارت سوداء الارض، يعني بايش يجوز؟ يعني هي العاده الممارسه هي اللي بتحدد، ولا نكته ما هو معتاد، النكته اللي هي بتوسع وبتضيق. هذا الثاني، ان تكون يعني الحدود شامله لكل جسد الرجل ما عدا ما قطع به وهو العوره. أو مع التلذذ، يعني يكون بنية مريبة، ولو لعدم انطباق، يعني هذا الكلام ولو لعدم انطباق عنوان العورة على جسد الرجل، حتى بالنسبة، يعني قد واحد يقول هو مش عورة بس بالنسبة للمرأة عورة. لا، عليكم السلام، يعني المرأة الآن عورة، شو عورة يعني؟ يعني إذا يعدي لحالة عورة، عورة بالنسبة للرجل، وقد يقال الرجل ليس بعورة بس بالنسبة للمرأة عورة. لا، حتى بالنسبة للمرأة ليس بعورة إلا ما حدد. طيب خلينا نشوف، لابد نشوف شو الأدلة بعد ما عرفت أنه الأصل الجواز ولا يوجد اقتضاءات ذاتية في جسد الرجل تؤسس لحرمة، لأنه مش عنوانه عورة حتى نتمسك والله بإطلاقات حرمة النظر إلى العورة. خلينا نشوف، ولا بد من النظر فيما يمكن تأسيسه للتحريم أو لرسم حد ما من الجواز. الأول من الأدلة أن يستدل بعمومات الغض من قبيل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بدعوى أن الغض وهو كف البصر وصرفه ليس واجبا. شو واجب عليه يعمل هيك الواحد؟ ما يطلع المرء، إن شاء الله يغمض عيونه خلصنا، يعني الكناية عن ذلك، فهو كناية عن عدم النظر، ولكنك عرفت سابقا بأن هذا الإطلاق يشمل الوجه واليدين، ولا قائل بالحرمة فيهما، مما شو بدي أقول يعني يؤسس مع التعليل. احنا عندنا قاعدة، اي حكم بيتعلل بيصرفوا عن الوجوب، اللي بصير يقول انه اللي بتفعل كذا احسن لك كذا، بصير يا ارشادي يا رايح على مطرح تاني. شو قلنا؟ مع التعليل بانه اذكى. مين قال انه واجب يكون اذكى الواحد؟ بأنه أزكى لهن، لصرف ظهور المنع إلى الإرشاد لما يمنع من الانزلاق. حكم إرشادي ما تطلعوا، لو تطلعوا قد تضرب بالحرام، لا أكثر ولا أقل، أو إلى الكراهة أو إلى عدم الرجحان، بس يكون في تعليل تضعف دلالة الإلزام، بصير يا إرشادي يا إنه كراهة يا عدم رجحان، شيء من القبيل. طيب هذا، فإذا ما فينا نستدل بإطلاق أو عمومات آية الغض وما ناظرها،
ولكن قوله سيدنا قوله أزكى إشارة إلى غض النظر عن خصوص العورة. الوجه والكفين ليس بعوره فلا تشملهما.
لا نن
الوجه والكفين مش عوره.
احنا مش عم نستشكل بس بال عم نقول في اطلاق كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن لا العوره ولا الارغرب.
هذيك يتبين عدم الاطلاق.
خليك
يعني الوجه والكفين غير مشمول.
كلمه انه ذلك ازكى ازكى ليش الازكى الازكى واجب على الانسان يكون ازكى مش واجب يكون ازكى. فهي هالتعليل دائما بالالزاميات يدل على ارشاديات انه هذا حكم اخلاقي لا تطلعوا هذا انتبهوا ازكى لكم اطهر لنفوسكم. هذا اللي نفهم
ربما لاجل الحث على المساله الترغيب بها.
شو قلت
الله تعالى جيب. ربما لاجل الحث على المساله والترغيب بها
ربما يعني عم تقول ربما كثير لا يخل بالظهور. ربما كل ظهور له احتمال. نحن عم نقول في مبدا عندما نرى تعليلات خاصه ازكى وخاصه انه في امور واضحه انه يجوز لها فهذا يدل على انه هذا حكم ارشادي اخلاقي. انتبهوا لا تطلعوا كثير. النظره سهم من سهام ابليس. طيب عالم النظره الاولى تجوز مع انه في روايات النظره سهم من سهام ابليس. هذا الاول. الثاني الاستدلال بالملازمة بين حكم الرجل وبين حكم المرأة المستفاد من رواية سعد الإسكاف عن الباقر عليه السلام هي الرواية برجل أنصاري صار يطلع لا ضرب راسه بال عن الباقر عليه السلام في الأنصاري الذي نظر إلى امرأة مقبلة ومدبرة إلى أن لطم رأسه وسال دمه حيث نزلت الآية قل للمؤمنين كذا كذا إلى آخره. هذه وردة بالباب 104 بالوسائل. وهذه الرواية بغض النظر عن سندها قضية في واقعة. هذا عم بيطلع فيها مقبلة ومدبرة يعني يتأمل. وظاهرها أن النظر كان بريبة حتى خطفت له عقله فات بالحيط وضرب حاله كان بريبة إذ النظر إليها مع ارتدائها لثيابها غير محرم مقبل ومدبر. شو كان هي عارية سيما أن في صدر الرواية وكانت النساء يتقنعن خلف أذنهن يعني هكا كانوا يعملون يجيبوا لها ورق ظل تبين صفحة عنقها كانت تبينها. طيب هذا شو جاب لجاب إذا واحد طلع بامرأة وصار عنده ما بعرف شو مين قال إنه العكس نفس العملية. وأيضا فإن ذلك مترقب في الرجل دونه في المرأة. الرجال طبيعي بتطلع وصار يصير عنده مثلا بس المرأة مش هيك. لاختلاف الدافع والمحرك ولذا قيل في الفارق بينهما كالفارق بين الفعل والانفعال. يعني انه الرجل فعلي في غرائزه المرأة انفعالية في غرائزها وهذا فارق موجود. اذا هو لطم راسه مش معناته انه هو هي ممنوع تطلع يعني في فرق كبير. ولذا ما شفنا ولا مرة شافت لك زلمة لطم راسه قد تلطمه هي. لا استدل انه نزلت بهذا الموضوع بموضوع الانصاري.
ايه يعني كل المؤمنين يغضوا من أبصار، كل
المؤمنات
أن يغضوا من
أبصار. إيه. طبعاً بنفس. مضافاً للي علّلناه نحن يعني. لا ما أنا بقول نظر إليها مقبلة مدري شو قال إنه كانت مسترة. فش النظر إذا رحت مسترة محرة مما يدلل إنه كان عم يطلع فيها بطريقة أخرى، وهذا لا شك في عرضتي. الثالث ما رواه البرقي ضعيفا في قضية الأعمى ابن أم مكتوم، حيث دخل على النبي وفي المنزل عائشة وحفصة، فقال النبي لهما قوما، روح فادخل البيت، فقالتا أعمى، هذا أعمى، فقال صلى الله عليه وآله إن لم يركما هو مش شايفكم فإنكما تريانه، انتو شايفينه باب 192. وزاد الطبرسي مرسلا في القضية، نفس القضية كمان رواية ضعيفة مرسلة، عن أم سلمة سلام الله عليها، أم سلمة، أم سلمة من بني مخزوم، ولولا هالمجرم أبو جهل المخزومي كمان مخزومي هو، وكان بيو هشام بن المغيرة، بيو لأبو جهل كان هشام بن المغيرة، هشام بن المغيرة كان من الحظوة والوجاهة أن أصبح تاريخا، ليجي ولد تقول له عمره شهر من موت هشام لدرجة، لذا لم يتقبل فكرة النبي إنه شو مين يتيم، أنا أبو جهل. بس بنو مخزوم معروفين كانوا ب يعني فيهم صفات، حتى مدحوا في بعض الأخبار، طلع فين أبو جهل شوه سمعة بني مخزوم، مع أنه أم سلمة أظن بيكون هو ابن عمها، ابن عمها من أرقى النساء كانت مع النبي. هل قرأتم شيء عن أم سلمة؟ أبدا. أم سلمة وهي صاحبة القارورة، قارورة موضوع الحسين عليه السلام، يعني أم سلمة أفعمياوان أنتما، قال للنبي شو أنتو عمي، ألستما تبصرانه، وضعف سندها بكل طرقها ينافي، عفوا مش ينافي يعني ما نقول يمنع أو يعفينا من النظر في دلالتها، مضافا إلى أنه فعل للنبي ينسجم مع الأزكى، أزكى يعني مش ضروري يكون لازم، وقال لهم فوتوا، فوتوا عشان حرام يعني، إذا كان مكروه بيقول لهم فوتوا النبي، إذا إرشاد بيكون يلزم ذلك، خاصة لمين يعني عم بيقول، على أي حال ما بعرف زود حتى الفكرة أنه هذا فعل خاص في واقع، النبي قال لهم فوتوا، يعني فوتوا يعني حرام، أنتوا شايفينه ممكن يكون مكروه، ممكن يكون إرشاد إلى أمور معينة خاصة أنه فلان وفلان. على كل الرابع ما رواه الصدوق في كتابه ثواب وعقاب الأعمال عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، وهذه الرواية ضعيفة للغاية، مش ضعيفة بس، للغاية، بمجاهيل عدة، مجموعة لا يعرف منهن أصلا يروين الرواية. ومورد الرواية ذات البعل المتزوج يعني، وبمن ملأت عينها مش نظرت، ملأت عينها. المؤسس للانزلاق، ليش عم بقول مؤسس للانزلاق؟ لأنه قال أو غير ذي محرم، يعني شو بالمحرم وقت تملأ عينها يعني بتكون عم تطلع بشهوة، بس أقل شيء هاي بتأسس إلى هذا، عشان هيك قلت أنا المؤسس. أو للنظر بريبة، يا هيك يا هيك، وهي غير المدعى، غير اللي نحن عم نحكي فيه، عم نحكي النظر نحن. كما أنها في النظر المكرر ملأت عينها، النظر الطويل أو الطويل، الخامس ما رواه الطبرسي ونقله في مكارم الأخلاق أو في مكارم الأخلاق عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إن فاطمة قالت له للنبي يعني، هي قالت في حديث، لبعض الروايات بتسألها هو شو خير للمرأة، جاوبت خير للنساء أن لا يرين الرجال. لهم ما لنا الشغل بعد، عم نحكي عن المرأة عفوا، ولا يراهن الرجال. القسم الثاني خاص بالمسألة الأولى. فقال فاطمة مني وهي مضافا لإرسالها أبيا في الرجحان. خير عم بيقول، خير للمرأة، خير للمرأة في الرجحان، ولا دلالة لها على اللزوم. سيما ما ورد أن فاطمة كانت تخرج ويراها الرجال فيما هو أشبه بالضرورات العرفية، ما كانت تروح على البق كل يوم على البقيع، تروح وتجي ويقولوا خرجت فاطمة، جاءت فاطمة، بالروايات ما في. لما اغتصبت الخلافة ما ظهرت على بيوت الأنصار وطرقت عليهم وقالت لهم عملتوا سويتوا إلى آخره. هذا عمدة ما يستدل به على المنع، ولم يتم منه شيء. يعني جزء تنزل مطرح ما بدأ، خلينا نشوف غدا الدرس إن شاء الله.